يسرنا في هذه الليلة الطيبة أن نستضيف ضيفنا وشيخنا الفاضل أبو عبد الله الشيخ أحمد القطان في أمسية شعرية ونكتات وطرائف أدبية. وشيخنا الفاضل غني عن التعريف، ولكن الجانب الذي يجهله كثير من الناس في شخصية أبو عبد الله هو أنه محب للشعر ويقرضه أحيانا ويحفظ الكثير منه. ولقد تعودنا أن نستمع إلى خطب الشيخ الرنانة في أيام الجمعة، وأن نستمع إلى دروسه البارحة في المراكز الإسلامية وفي المساجد سواء في الكويت أو في خارج الكويت، ولكننا سنستمع إليه هذه الليلة أديبا وشاعرا أو راويا للشعر. فمع أبو عبد الله في بعض شعره وأشعار غيره ومع بعض الطرائف واللفتات الأدبية، فنترككم تستمتعون إن شاء الله. فليتفضل.
الحمد لله الذي يدخل السرور على عباده يوم أن يلقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. أخبركم عن سر تفجير المسجد الذي يتمناه دكتور، وقلت له قال الله ولا ذلك. رافقته في مسيرتي الى هنا في الكويت دول، وتعاونت معه في قراءة بحثه العامر الذي استمعتم بعض جوانبه هذه الليلة، وشاركته في بعض التعليقات السياسية والأدبية، ثم لخص بحثه في الطائرة في 20 ورقة وقال الآن أحسست أنني حللت ما أنفقه الاتحاد في إحضاري إلى هنا. ثم استخر ونزلنا في مطار نيويورك وهو يحمل حقيبته في فخر المعتزاز. ودخلنا الفندق التابع للخطوط الكويتية ووضعت الحقائب بعضها على بعض، ثم وضعت حقيبة الدكتور فوق الحقائب، ثم قال يا شيخ كيف أنت بجوار هذه الحقائب وأنا أدري معاملة حد الغرف، ولم يخبرني أن اللصوص في أمريكا أكثر من المصلين. وبينما هو يجد المعاملة إذ هجم شاب بلمح البصر واختطف الحقيبتين، حقيبتي وحقيبته، والعجب أن حقيبتي سقطت وحقيبته ظلت لاصقة في الأرض. وانطلق بالسرعة خلفه، فكان من السرعة بمكان أنه يسير على الطاقة الذرية فلم يدركوه، وبكل هدوء التفت إليه قلت بشير قال نعم قد سرقت الحقائب. وحنا العرب يعني معتادين أن في الحالات حاولت أن أفعل شيء مستحيل معي، يعني ظليت أرى التنفيذيات 30 سنة في التلفزيون وهي حرامي له وكذا ما استطعت. وقلت له لا أملك إلا أن أدعو لك، أنا سلمت على حقيبتي والحمد لله أدعو لك أن يفتح الله عليك. والحمد لله فتح الله عليك. وكنت أتوقع مكافاه دعائي الشكر أو كرفته، لأنه فقد في حقيبته 10 كرفات و5 زجاجات عطر برقام فرنسي وأمريكي، ولكن النكبة على سارة الحقيبة أنه ليس فيها دولار واحد. هذه القصة هو سر موضوع التحذير في المسجد. أحبتي في الله، سافرت إلى الفلبين هذا العام، وأول ما نزلت في العاصمة في مدينة اسمها مانيلا، وكان اسمها أمام الله يوم أن كان الإسلام يحكم الفلبين. والفلبين أخذت من اسم فيليب الصليبي وتحول أمام الله إلى مانيلا، ورأيت فيها العجائب والغرائب، حيث أنني ذهبت مع رفاقي إلى الفندق لنستريح، فوجدت الناس كل واحد منهم تأبط جارية أو أمه، ما تفعلون؟ قالوا نحن الآن في الفتح الإسلامي. أي فتح هذا؟ وإذا هم من دول معظم أو كل دول الخليج، والأعمار ما بين 60 و50 و40، مآسي. حتى أن بعضهم عند المطار وباب المطار يودع خليلته، يقبلها ويدخل ثم يخرج، ويقبلها ويدخل ثم يخرج، ويقبلها ويدخل، وينظر إلى الساعة، هل بقيت دقيقة يستفيد منها؟ مأساة ما بعدها مأساة. فتذكرت بيتين للإمام ابن القيم يذكرهما في كتابه الجواب الكافي، وزدت عليهم 3 أبيات. يقول ابن القيم: ونساء الأرض لما أن بدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها، عندما أبصرت مقصودي لدي، فقلت: كيف ألقى الله ربي آثما يوم حشر الناس إذ غلت يدي، بئست اللذة إن كان بها غضب الجبار والصف علي، فمعاذ الله هذه صيحتي، قالها يوسف قلها يا أخي. وهذه الصيحة معاذ الله أيضا يقولها الشباب الصالح هنا وفي أوروبا، عندما يثق مثل هذا الموقف، عندما تأتي حبائل الشيطان: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يحب الظالمين ولا يحب الجاهلين. انتبهوا أيها الأحباب، فإن لله مع عباده ابتلاءات وامتحانات، وقد يكون موقف مع امرأة يختبر الله فيه عباده. ولا ننسى عندما وقف موسى يسقي للمرأتين الضعيفتين وهو كله قوة وفتوة، وهما بأمس الحاجة إلى عضلاته، وقال الله عنه: وفتناك فتونا، أي امتحناك امتحانا فنجحت في هذه الامتحانات. سمعت لكم أيها الأحباب أنواعا من الأدب والأشعار، وأبدأ بالشعر السياسي بعد هذه المقدمة السريعة. هذا الديوان الثاني لشاعر المنفى أحمد مطر، وهو ممنوع من الدخول في جميع الدول العربية، واستطعت أن أحصل عليه هدية منه. يقول في البيان الأول: صنمي وسط دوات الحبر غاص ثم غاص ثم غاص، صنمي في لجة الحبر اختنق وطفت جثته هامدة فوق الورق، روحه في زبد الأحرف ضاعت في المدى، ودمي في دمه ضاع سدى، ومضى العمر ولم يأتي الخلاص. آه يا عصر القصاص، بلطة الجزار لا يذبحها قطر الندى، لا مناص، آن لي أن أترك الحبر وأن أكتب شعري بالرصاص. ويذهب إلى الطبيب للعلاج، وهناك عند الطبيب يدور هذا الحوار. قال لي الطبيب: خذ نفسا، فسدت من فرط اختلاقي بالأسى والقهر الشديد، لكنني خشيت أن يلمحني الرقيب. حتى عند الطبيب رجل المباحث وراءه: فقدت من فرط اختلاقي بالأسى والقهر أن أستجيب، لكنني خشيت أن يلمحني الرقيب. وقال: مما تشتكي؟ أردت أن أجيب، لكنني خشيت أن يسمعني الرقيب. وعندما حيرته بصمتي الرهيب، وجه ضوءا باهرا لمقلتي، حاول رفع هامتي، لكنني خفضتها ولذت بالنحيب. قلت له محذرة: يا سيد الطبيب، أود أن أرفع رأسي عاليا، لكنني أخاف أن يحذفه الرقيب. ونعود كلنا بالذاكرة إلى الوراء، يوم أن كنا أطفالا صغارا نلعب بالدمى والعرائس على كراسي مذوقة، ولكن شاعرنا تذكر حدثا هاما سياسيا في لعبة الدمية على الكرسي. في صغري فتحت صندوق اللعب، اخرجت كرسيا موشى بالذهب، قامت عليه دمية من الخشب، في يدها سيف قصب. خفضت رأس دميتي، رفعت رأس دميتي، خلعتها نصبتها، خلعتها نصبتها، حتى شعرت بالتعب، فما اشتكت من اختلاف رغبتي ولا احست بالغضب. ومثلها الكرسي تحت راحتي مزوق بالمجد وهو مستلب، فان نصبته انتصب وان قلبته انقلب. امتعني المشهد، لكن ابي حين راى المشهد خاف واضطرب، وخبأ اللعبة في صندوقها وسد اذني وانسحب. وعشت عمري غارقا في دهشتي، وعندما كبرت ادركت السبب، ادركت ان لعبتي قد جسدت كل سلاطين العرب. ثم يتم حربا شعواء الى اصحاب الاقلام المأجورة، شعراء البلاط الذين يتسولون بشعرهم على موائد السلاطين، وتنبت اجسادهم من السحت، والشعر امانه والقلم امانه اقسم الله به، نون والقلم وما يسطرون، الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، وربك الاكرم الذي علم بالقلم. فخيانه القلم من اعظم الخيانات. يقول شاعرنا: كفرت بالاقلام والدفاتر، كفرت بالفصحى التي تحبل وهي عاطر، كفرت بالشعر الذي لا يوطغ الظلم ولا يحرك الضمائر، لعنت كل كلمة لم تنطلق من بعدها مسيرة، ولم يخط الشعب في آثارها مصيرة، لعنت كل شاعر ينام فوق الجمل الندية الوسيرة، وشعبه ينام في المقابر. لعنت كل شاعر يستلهم الدمعة خمرا والأسى صبابة والموت قشعريرة. لعنت كل شاعر يغازل الشفاه والأشداء والضفائر في زمن الكلاب والمخافر، ولا يرى طوحة بندقية حين يرى الشفاه مستديرة، ولا يرى رمانة ناسفة حين يرى الأداء مستديرة، ولا يرى مشنقة حين يرى الضفيرة. في زمن الآتين للحكم على دبابة أجيرة أو ناقة العشيرة. لعنت كل شاعر لا يقتلي قنبلة كي يكتب القصيدة الأخيرة. هذا صديق يدرس الطب في الكلية الطبية ويتخصص في دراسة الخلية، وكلمة الخلية أثبتت أنه حزبي فاعتقل لأنه درس الخلية، وكانت هذه النتيجة. لي صاحب في الكلية الطبية تأكد المخبر من ميوله الحزبية، وقام باعتقاله حين رآه مرة يقرأ عن تكون الخلية. وبعد يوم واحد أفرج عن جثته بحالة أمنية، في رأسه رفسة بندقية، في صدره قبلة بندقية، في ظهره صورة بندقية. لكنني حين سألت حارس الرعية عن أمره أخبرني أن وفاة صاحبي قد حدثت بالسكتة القلبية. بالتمادي يصبح اللص بأوروبا مديرا للنوالي، وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفساد، وبأوطان التي من شرعها قطع الأيادي يصبح اللص رئيسا للبلاد. وفي داخل سجنه يكون بينه وبين السجان جدار، وينهار الجدار. وقفت في زنزانتي أقلب الأفكار، أنا السجين ها هنا أم ذلك الحارس بالجوار؟ فكل ما يفصلنا جدار، وفي الجدار فتحة يرى الظلام من ورائها وأرقب النهار. جاء به لحارسي ولي أنا صغار وزوجة ودار، لكنه مثلي هنا. جاء به وجاء بقرار، وبيننا الجدار يوشك أن ينهار. حدثني الجدار فقال لي إن الذي ترسي له قد جاء باختياره وجئت بالإجبار. وقبل أن ينهار فيما بيننا حدثني عن أسد سجانه حمار. وقصائد التقدير كثيرة، وشاعرنا ينادي بأعلى صوته جميع الرابطات، رابطات الأدباء في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. أنا ليس لي علم الحواد كي أخرج الجبل العظيم من الحصاد، وأجرق آلاف الفوارس كالأرانب من بطون القبعات. أنا ليس لي علم بتعبئة الشجاعة في القنان، أو فن تحويل الخروف إلى حصان. أنا لست إلا شاعرا أبصرت نار العار ناشبة بأغذية الغفات، فطرقت هبوا للنجاة، فإذا أفاقوا للحياة ستحتفي بهم الحياة. وإذا تلاشت صرختي وسط الحرائق كالدخان، فلأن طبخة شاعر لا تبعث الروح الطليقة في الرفات. أنا شاعر حر أعاني من حرقة الآباء، أقتبس المعاني ومداد أشعاري تقاطر من دموع الأمهات. فمتى ستوحي بالهوى شفة الأواني؟ ومتى ستطلق رغدة الآمال في تلك الدوات؟
الشعر عطارة عصرنا، لا تطلبوا مني اصطناع المعجزات، أوطاننا رهن المنية والبقية في حياة الطولجان، ورقابنا تحت السيوف وحتفنا فوق اللسان، ودماؤنا تجري دراهم فوق أفخاذ الغواني، وذواتنا سجادة لنعال أبناء الذوات، هذه بذور حياتنا واللافتات هي النبات، لا سوق عندي للأماني، روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة، أنا لا أبيع مخدرات. ربما الزاني يتوب، ربما الماء يروب، ربما يحمل زيت في ثقوب، ربما شمس الضحى تشرق من صوب الغروب، ربما يبرأ شيطان من الذنب فيعفو عنه غفار الذنوب، إنما لا يبرأ الحكام في كل بلاد العرب من ذنب الشعوب. من بعد طول الضرب والحبس والفحص والتفتيش والجس والبحث في امتعتي والبحث في جسمي وفي نفسي، لم يعثر الجند على قصيدتي فغادروا من شدة اليأس، لكن كلبا ماكرا اخبرهم بانني احمل اشعاري في ذاكرتي، فاطلق الجند سراح جثتي وصادروا رغدي. تقول لوالدتي: يا ولدي، إن شئت أن تنجو من النحس وأن تكون شاعرا محترما حسي، سبح لرب العرش واقرأ آية الكرسي، أي عروش السلاطين وكرسيهم. ينتقل إلى الذين حولوا القتال والثورة والنضال من الخنادق الى الفنادق، ونزعوا الثياب المقرقعة التي كانت ترعب يهود، ولبسوا البدلات الأنيقة. يأخذوا من مشهد في فيلم عن عالم الحيوان، يشاهد فيه حمير الوحش في الغابة تسرح وتمرح لا يحدها حدود، ثم لطة الى جمعية رعاية الحمير في بعض الدول، سعيد تحت عطف الصدقات والتبرعات. وبالمناسبة هناك في مدينة لامو في كينيا قامت امرأة انجليزية بجمع تبرعات من اوروبا بالملايين، وظن الناس انها ستطعم الفقراء في كينيا، فاذا هي تفتح مشروع حماية الحمير وعلاجها. وقد قمت لتطوير الحمار المحترم ويشرف على تطعيمه وعلاجه وتغسيله وتنظيفه الإنسان. إنها مأساة. شعرنا يقول: تعدو حمير الوحش في غاباتها مسومة، قوية منتقمة لا تقبل التغويض والمسالمة، فالغاب قد علمها أن تركل السلم وراء ظهرها لكي تظل سالمة. وفي درائب القرى المنظمة تغفو الحمير الخادمة ذليلة مستسلمة، لأنها قد نزعت جلودها المقلمة وعافت المقاومة وأصبحت مطيعة تسير حسب الأنظمة. وهناك وعاظ السلاطين وخطبائهم أصحاب الفتاوي ذات البلاوي التي تبرر للطاغوت بالدليل القطعي، تبرر انحرافه. يقول: حدثنا الإمام في خطبة الجمعة عن فضائل النظام. النظام يعني النظام، والصبر والطاعة والصيام، وقال ما معناه:
إذا أراد ربنا مصيبة بعبده ابتلاه بكثرة الكلام، لكنه لم يذكر الجهاد في خطبته، وحين ذكرناه قال لنا عليكم السلام، وبعدها قام مصليا بنا، وعندما أذن للصلاة قال نعم إله إلا الله. هي لا إله إلا الله، لكن الخطيب كان تتويبه في نهاية الأذان إله إلا الله، إله إلا الله، فمن عبد السلطان فقد أشرك بالله. في مطار أجنبي سرقت حقيبتي، في مطار أجنبي حدق الشرطي بي قبل أن يطلب أوقاتي، ولما لم يجد عندي لسانا وشفه زم عينيه وأبدى أسفه قائلا أهلا وسهلا يا صديقي العربي. قال أبي في أي قطر عربي إن أعلن الذكي عن ذكائه فهو غبي. حكمة يجب أن تعلق على المكاتب والمؤتمرات. تدور معارك تحريك ومعارك وهمية، ومعارك تنتهي في معاقدات كامب ديفيد، ومعارك تسقط فيها الجولان والقنيطرة إلى آخره. يقول تنتهي الحرب لدينا دائما إذ تبتلي بفقاعات من الأوهام ترغو فوق حلق المنشد تمترا الله أكبر فوق شهيد المعتدي، تمترا الله أكبر فوق كيد المعتدي، فإذا الميدان أسفر لم أجد زاوية سالمة في جسدي، ووجدت القادة الأشراف باعوا قطعة ثانية من بلدي، وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر، وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. في مسابقات الخيل والضيف يجلسون على المدرجات حتى يهضمون، يجيبوا لهم شاي بس شاي ما يدخن، في أباريق وأكواب غير شفافة حتى ما يرى اللون، وبعدين شاي حار مو حار، وبعد أول كوب توقع كل المعاملات، وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. بلدي يا بلدي شئت أن أكشف ما في خلدي، شئت أن أكتب أكثر شئت، لكن قطع الوالي يدي، وأنا أعرف ذنبي أنني حاجتي صارت لدى كلب وما قلت له يا سيدي. نهاية المشروع أحضر سلة ضع فيها أربع تسعات، ضع صحفا منحنة، ضع مذياعا، ضع ذوقا، ضع طبلا، ضع شمعا أحمر، ضع حبلا، ضع سكينا، ضع طبلا، وتذكر طبلا، ضع كلبا يعطر بالجملة يسبق ظلة يلمع حتى لا أشياء ويسمع ضحك النمح، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد فلقد صارت عندك دولة. احضر سلة ضع فيها اربعة اسهام، طبعا هذه هي نتائج الانتخابات، ضع ضأضا منحلة، ضأ مذياعا، ضأ غوطا، ضأ قبلة، ضأ سمعا أحمر، ضأ حبلا، ضأ سكينا، ضأ قفلا، وتذكر قفلة، ضأ كلبا يحضر بالجملة، يسبق ظله، يلمع حتى لا أشياء، ويسمع ضحك النملة، واخلط هذا كله وتأكد من غلق السلة حتى لا يطلع أحد، وتأكد من غلق السلة، ثم اسحب كرسيا واقعد، فلقد صارت عندك دولة. حاجي يمشي على جلد رجله يتغنى بعد أن أذاعت الإذاعات عمليات الاختطاف بالطائرات والقاطرات، يمشي وهو فرحان، لكن تبين بأنه تعيس بعد خطف العربات ثم خطف القاطرات ثم خطف الطائرات. أعلن المذياع عن خطف السفينة. قلت يا رب لك الحمد على مركبة الفقر الأمينة، نحن يا رب مدى الأمر مجاد. أعلن المذياع فورا أن إحدى الحركات خطفت نعلا وقادت راكبا النعل رهينة. قلت يا رب لك الحمد وشكرا، ثم شكرا للولاة أنقذونا مرة أخرى، فلولاهم لما كنا مدى العمر عباد. قال لي حافل ولكني رهين تحت جلدي، وأنا في الجلد ما زلت رهينا تحت ثوبي، وأنا في الجلد والثوب رهين في المدينة، وهي الأخرى رهينة في بلاد مستكينة، خطفت منذ أطلت للحياة لحساب النسر والدب معا، والخاطف المأجور يدعى سلطات. قلت يا رب لك الحمد، فها نحن تساوينا أخيرا مع أبناء الزواج. بوابة المغادرين هذه ليست في الدنيا، وإنما يتخيل الشاعر أن أرواح الناس عندما تذهب كما يذكر الحديث تحملها الملائكة، فتقول الملائكة عند أبواب السماء يروح من هذه، فيقولون فلان ابن فلان، إذا كانت طيبة فتفتح لها، وإذا كانت خبيثة ترمى. فالشاعر يتوهم بأن الملك والأرواح كانت تأتيه، يعني روح الآن صار زحمة لكثرة الاغتيالات والبلاوي والحرب العراق وإيران ومذابح المسلمين بعيد المسلمين. يقول ملك كان على باب السماء يخطب أوراق الوفود الزائرة، طالبا من كل آت نبذة مختصرة عن أراضيه وعمن أحضره. قال آت: أنا من تلك الكرة، كنت في طائرة منذ قليل، غير أني قبل أن يطرف جفني قد محمولا هنا فوق شرايا الطائرة. قال آت: أنا من تلك الكرة، منذ ساعات ركبت البحر، لكن جئت محمولا على متن حريق الباخرة. قال آت: أنا من تلك الكرة، وأنا لم أركب الجو أو البحر، ولا أملك ثغرة تذكرة، كنت في وطن نقاش أخوي في بلادي، غير أني جئت محمولا على متن رصاص المجزرة. قال آت: أنا من تلك الكرة، كنت من قبل دقيقة أتمشى في الحديقة، أعجبتني وردة حاولت أن أقطفها، فاقتطفتني وعلى باب السماوات رمتني، لم أكن أعلم أن الوردة الفيحاء تغدو عبوة منفجرة. أنا من تلك الكرة في انقلاب عسكري، أنا من تلك اجتياح أجنبي، أنا من أعمال عنف في كراتي، أنا حرب دائرة، ثورة شعبية في القاهرة، عصة ناسفة، طاقة قناط، كمين طعنة في الظهر، شعر هزة أرضية في أنقرة، أنا من تلك الكرة. الملاك اهتز مذهولا وألقى دفترا: أأنا أجلس بالمقلوب أم أني فقدت الذاكرة؟ أسأل الله الرضا والمغفرة، إن تكن تلك هي الدنيا فأين الآخرة؟ هذا يوم قيامة وليس دنيا. هذه أحوالنا، قامت قيامتهم قبل القيامة. ولا راحة للبشرية إلا بقيام الدولة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظوما ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك وعدك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. هذه حالنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وهواننا عن الناس يا أرحم الراحمين. مشكلة مخابرات، وخاصة إذا كان جارك هذه بلوى عظيمة. يعني جبريل أوصى بسابع جار، وإذا كان الوصي هذا مباحث راح يتحول من سابع جار إلى 70. يقول الشاعر: لي جار مخبر في قلبه تجري دماء وشراك، نظرة منه هلاك، همسة منه هلاك، رحمة منه هلاك، هو إن حاولت أن تهرب من عينيه زارك، فإذا ما لست بالصمت استثارك، فإذا لم يستطع كلف بالأمر صغارك، هو حتى عندما يغمض عينيه يراك، وهو يدري أين أمضيت نهارك، وهو يدري أين أمضيت غدا. يدرك بالفطرة مقدار أمانيك ومقدار أساك، يومه بحر من النعيم، وعيناه وكفاه شباك، فإذا لم يلق صيدا خاد رجليه إلى السلطة مغفورا، وألقى نفسه متهما ظلما هناك. ذات يوم قال: إن الظلم كفر. قلت: حقا هو ذاك، غير أني لم أكد أنطق حتى وضع القيد في كفي، ومضى بي نحو حدسي قائلا: تطعن في الحكم إذا، تبغي القوانين على وفق هواك. أو قلت: لكن أنت جاري، أنت جاري. قال لي: احفظ وقارك، لا تعلمني بديني، فرسول الله وصى. قال: جارك ثم جارك ثم جارك، هل ترى اني تحيزت ولم اضبط من الجيران مشبوها سواك؟ كلهم سلمتهم، هيا بنا سوف يملون انتظارك. قلت: لكن رسول الله وصى بعدنا ثم اخاك. قال: خالفت رسول الله في العجز، فسلمت اخي من قبل ان تبرح دارك. الحل، وهذا اسرع حل يراه الشاعر، لا اراه انا. انا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكله. هذا الحل بالضبط. أنا لو كنت رئيسا عربيا لحللت المشكلة وأرحت الشعب مما أثقله. أنا لو كنت رئيسا لدعوت الرؤساء ولألقيت خطابا موجزا عما يعاني شعبنا منه وعن سر العناء، ولقاطعت جميع الأسئلة وقرأت البسملة، وعليهم وعلى نفسي قذفت القنبلة. نترك الآن الشعب السياسي قليلا، نأتي إلى بعض أسعار الضرائب حتى لا تملوا. الضيافة في الإسلام عبادة، وهي عند العرب تقليد أصيل، وسرر حاتم الطائي وبعده الصحابة في كرم الإسلام وجوده، فأصبح كرم حاتم بالنسبة لكرم عثمان كالسمعة أمام الشمس. الشعراء يقولون: طعامي طعام الطيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه الغزال المقنع. يعني إذا جاء الضيف ما أجلس مع الغزال المحروسة المديونة في البيت وخلي الضيف جالس في الديوانية زعلان غضبان، لا، ولم يلهني عنه الغزال المقنع. شاعر آخر أيضا يحتفي فيقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخطب عندي والمحل جديد، وما الخطب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خطيب. وآخر يقول: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، ولكن الضياف عند البخلاء شيء آخر. فهؤلاء بخلاء عندهم مفهوم للسرية في الطعام عجيب. قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم، واستوثقوا من رتاج الباب والدار. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، قالوا لأمهم بولي على النار. وهناك ضيف ومضيف، ولكن ليس على طعام ولكن على ريحة. أبو نوح أتيت إليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام. فلما أن رفعت يدي سقاني كؤوسا حشوها ريح المدام، فكان كمن سقى ظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. شاعر آخر يتكلم عن عالم الصمت، هذا عالم البخلاء عند الطعام. قال: تراهم خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. أما بخصوص تلحيد الإنفاق، يقول: بت ضيفا لفلان في شرابي وطعامي. أنا أحضر الطعام والشراب وأنا ضيف. بت ضيفا لفلان في شرابي وطعامي، وسراج الكوكب الدري في داج الظلام. إذا ما في استهلاك الربا يستمتع خطة تلحيد الإنفاق عندنا. أما هذا فهو الهارب من الأضياف. كل خارج كل يجري، ما يدخل بيت أبد. يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفه قد جاء بزاد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف. أما لعبة الكنز في عالم البخلاء فاسمعوها: إن هذا الفتى يكون رغيفا، ما إليه من ناظر من سبيلي، هو في سفرتين من أدم الطائف، في حلتين في منديلي، في شراب في سوف تابوت موسى، والمفاتيح عند ميسائي. ما يمكن تكتشف هذا الرغيف أبدا. أما هؤلاء فقدورهم أكثر بياضا لأنهم لا يطبخون بها. أرأيت قدور الناس سودا من الصلة، وقدر وقدور الرقاشيين زهراء كالبدر، يضيق بحيزوم البعوضة قدرها، ويخرج ما فيها على طرف الضفر. أما هذا المسكين إذا جاء الضيف أصابه الاكتئاب والحزن، لا يتكلم دائما ينظر الى طفل هكذا مقصر حزين كانه ياكل من جسده. فمر علي اخ له ورأى فضله قال ارفع يمينك من طعامه ان كنت ترغب في كلامه. سيان كسر رغيفه او كسر عظم المحراب. اما هذا فلا تستطيع ابدا ان تصل اليه الا بكريم. خليلي من كعب اعين اخاكما على جاري ان الكريم معين. ولا تبخلا بخل ابن قزعة انه مخافة ان يلجى نداه حزين. اذا جئته في حاجة سد بابه فلم تلقه الا وانت كمين. ثم انظر الى صورة الكرم العربي الاصيل حاتم الطائي في ايام الجذب والقحط يأمر ابنه ان يطفئ النار ليراه المسافر في الليل فيهتدي الى الطعام والشراب والمأوى. يقول اوقد فان الليل ليل قرص اي برد والريح يا موقد ريح صر عسى يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حر. انظروا كيف يقول للعبد ان جلبت نارك ضيف انت حر معك. ثم رأى ابن له يضرب كلبة صغيرة عند الخباء وبيت الشعر. قال لا تضربها انها تدل الضيفان علينا. اقول لابني وقد صفت يديه بكلبة لا يزال يجلدها اوصيك خيرا بها فان لها عندي يدا لا ازال احمدها تدل ضيفي علي في غلة الليل اذا النار نام موقدها. انها صور الكرم المبارك. وجاء النابغة الجعدي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعرا مادحا نفسه وقبيلة بعد الاسلام. قال بلغنا السماء مجدا ومجدها وسناؤها وانا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال عليه الصلاة والسلام إلى أين يا أبا ليلى فوق ذلك؟ قال إلى الجنة إن شاء الله يا رسول الله. ثم قال ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكبر. ولا خير في جهل إذا لم تكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل الله فاك يا أبا ليلى. فعاش 130 عام لم يصفص له ضغط واحد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس وإن وقع في ورطة أو مصيبة فيكون ثابتا الجأس لا يتأثر. فهذا التميم ابن جميل جاء به بعد أن خرج على المعتصم العباسي مكبلا بالحديد. ادخله المعتصم عليه وهو في مجلس جنده ومملكته وعرشه. ثم وضع امامه النطع والسيف. النطع هذا جلد يقطع عليه الرؤوس حتى يحجز الدم عن السجاد. ثم اخذ الخليفة ينظر الى وجه تميم بن جميل كيف تكون اثاره عندما رأى السيف والنطع. فلم يتأثر فظل يرقبه. ثم أشاره قال له إن كان لك عذر يا تميم فهذا أوان الحجة والاعتذار. فماذا قال تميم أمام السيف؟ انظر إلى ثبات الجنان وطلاقة اللسان. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يا أمير المؤمنين إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة ولقد عظمت الجريرة وكبر الذنب وساء الظن ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك. فأرجو أن يكون أقربهما منك وأسرعهما إليك أولاهما بإمامتك وأشبههما بخلافتك، ثم أنشأ شعرا مرتجلا له في الحال كتباب جنان، فكان يقول: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، ومن ذا الذي يدلي بحذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مطلت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، فإني أراهم حين ألقى حين أنهى إليهم، وقد خمسوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة، أزود الغدا عنهم وإن مت موت. فتبسم المعتصم ثم قال: كاد والله يا تميم يسبق السيف العلن، اذهب فقد غفرت لك الصبر وتركتك للصبيح. فعفى عنه وانطلق. فيفعل هذا حكام العرب عندما يقف الدعاة بين ايديهم بالاغلال والحديد. تصور محكوم على 18 داعية بالإعدام، والرئيس يقول: وين الباقي؟ فقالوا له: من الباقي؟ 18. قال: لا 20، أنا ما أوطق إلا على 20، من يجيب الباقي؟ فكانت نهايتها أن أطيح به بانقلاب بسبب أنه خرص، يعني اكتشفوا أنه خرص بحكم إعدام للدعاة. هذه من أعظم المصائب، أن يصل السلطان ويكتشف أنه مخرف في قضية إعدام. أحبتي في الله، إنها مأساة أمتنا، نسأل الله أن يفرج عنها. ننتقل إلى لون آخر من الأدب والشعر. بعض الناس يتضايق من زوجته و يعني يهدوها بشعر، فهذا شاعر. طبعا زوجته ما تشبه ديانة بيزر اللي كل يوم يكتبون عنها بالصحف ندوخين عليها. يقول: كأن التآليل في وجهها، كأن التآليل في وجهها إذا أدفرت بذر الكشمش. كشمش هذا الزبيب مسكر، لما شعر قرد إذا ازينت، ووجه كوجه كبيض قطى الأطرش. نسأل الله العافية منها، اللهم لا تبتلينا فتفرحنا فإنا ضعفاء. شاعر آخر أو لون آخر كان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يحرص على أموال الدولة، فاشترط شرطا على رابطة الأدباء أنه لا يعطي مالا للشعر إلا لقول الشاعر، أما إذا كان من منقوله محفوظ من قبل لا يعطي عليه شيء. والخليفة يحفظ القصيدة من أول مرة، وعنده غلام يحفظ القصيدة من مرتين، وعنده جارية تحفظ القصيدة مثله كمبيوتر. فيأتي الشاعر المسكين وقد نظم قصيدة طويلة طول الليل: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، أنا شاعر فحل، ما فعلتم؟ نظمت قصيدة طويلة، إن كانت من قولك أجزناك عليها. نعم من قولك. قل. فيقول قصيدته، فيقول الخليفة: إنني أحفظها منذ زمن بعيد. ويقولها له، فيتعجب الشاعر: توارد الأفكار في بيت أو بيتين، أما قصيدة ولا ما حدث هذا؟ طبعا يكلم نفسه، يقول: لا والله غيري،
أخبره فلان،
فيحضرون الغلام من خلف الجدار من باب السن ثم يدخل،
تعرف قبيلة فلان؟ يقول نعم.
فيقول فيشك أنه شاعر،
يقول لا وهناك، أحضر فلانا.
فتأتي فلانا،
تحفظين؟ نعم.
فإذا قالتها قال الشاعر لا أنا لست بشاعر، ويذهب وهناك في مكانهم يستمعون وفي أعماق الحزن يتشاكون ويتلاومون. فجاءهم الأقمري، ما لكم يا قوم؟ أما ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ نكتب القصيدة طول الليل من بنيات أفكارنا ثم نكتشف أن ثلاثة يحفظونها قبلنا. قال أو حدث هذا؟ قال نعم. قال أين؟ قال عند أمير المؤمنين. قال إيه إلا في الأمر معطل وحيلة، دعوا الأمر لي. فقام ونظر قصيدة ملونة الموضوعات، التقط فيها بعض الكلمات ثم تنكر حتى لا يعرف، لبس لبس الأعراب، حقق رأسه جدائل وأوقفها في القرون، ثم ربطها بإصابة ولبس جلدشات وجر ناقته خلفه ودخل المسجد الحافية. السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام. أنا شاعر من أعراب الموصل. قال تعرف الشروط؟ قال نعم، إن كانت من قولي أعطيتني وزن الذي كتبته عليها ذهبا، وإن كانت من منقولي لا تجدني عليها شيئا. قال صل واستغفر خليلا. قال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل.
كان إلى الآن سهلة.
طاق 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 يا بيضة يا بيضة. بس
وأنت يا سيدني وسيدي ومولاني، فكن فكنت يمني غزيل عطيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال لا 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 وقد خدع ظهري.
أراد الخليفة أن يحسب اللاءات، فإذا هي أكثر من ثلاث.
وأنت يا سيدني وسيدي ومولاني، فكم فكم سيمني غزيل عقيقلي، قد طفته من وجنة من لثم ورد الخجل. فقال لا 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 فقد غدا مهرولي، والخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ولي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية تقولني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وقت بستان الحلي، بالزهر والسرور لي، والعود دندندنني، والطبل طبطب قبلي، طبق بطب بلي، والسقف سقسق لي، والركب قطاب إلي بالخليفة تمشي يجمع ذاكرته ما استطاع. والسقم سقسق لي سوى سوى، وشاهس على ورق طبجلي، وغرد الكل يصيح ملل في ملل. ولو تراني راكبا على حناو أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجي جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن خويللي. هذه كعكع كعكع لو بيكتبها ما كتبت.
يعني تحتاج واحد يهديك حارف حارف قطعة غلط كلك تعملها توقيع.
والكل كحك كحك خلفي ومن حويلني، لكن مشيت هاربا من خشية الحقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمرني بخلعة الحمراء كالتمثلي، أجر فيها ماجيا مبردا للحيلي. أنا اللذيذ الألماني من أي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفا يعجز عنها الأدبلي. أقول في مطلعنا صوت صفير البلبل.
عطر الخليفة ذاكرته ما طلع على طنطنة لقصة.
قال يا غلام احضر الغلام.
وعد الغلام
الجارية يا جارية. قالت لا والله ما سمعت فيها
أخشى. عند ذلك قال يا عربي أحضر ما كتبته علي لا نزله ونعطيك وزنه ذهبا. قال ورثت عمود رخام من أبي. نقصت عليه القصيدة نقصا وهو على ظهر الناقة لا يحمله إلا أربعة من الجنود. فانهار الخليفة وجيء بالعمود والناس تنظر ووضع بالميزان وأخذ كل ما في الخزنة ووضعه على خرج الناقة وانصرف. فقال وزيره أوقفه يا أمير المؤمنين والله ما أظنه إلا الأطمع. أمض اللسان عن وجهك يا عربي. فأماض اللسان وإنه الأطمعي. أتفعل هذا مع أمير المؤمنين يا أطمعي؟
نعم.
إنك بذاكرتك قطعت أجزاء الشعراء يا أمير المؤمنين. قلاعد خزنة لا وحده قلاعدها قلم شر أن تعطيهم على قولهم أو من قولهم. قال ربي أعد خزنة ساعدها فضلت الله عليهم. وهذا آخر ما عندي وانتهى الوقت بالفضل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وسلم إدخال سرور على قلب مسلم حق عبادة إلى الله. وأنا حرصت أن أدخل السرور على قلوبكم لأني أعلم أنكم لا تذهبون إلى أماكن له وهذا له البريء تعودون بعده إن شاء الله منطلقين إلى الدين وإلى العمل في سبيل الله وكلكم حيوية ونشاط. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يا حنظلة ساعة وساعة إنها ساعة عبرة وساعة ترويح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقيقة في ختام هذه الأمسية الطيبة المريحة التي أتحفنا بها الشيخ أبو عبد الله جزاه الله خير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل له خاصة ولكم جميعا عامة على حسن استماعكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناته وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.